أجيال والمجتمع، برنامج إذاعي يأتيكم كل سبت بعد موجز الرابعة مع الدكتور بركات فوزي القصراوي.
أسعد الله أوقاتكم، حياكم الله أينما كنتم وحيثما حللتم، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم الأسبوعي أجيال والمجتمع. معكم بركات فوزي القصراوي في الإعداد والتقديم، يرافقني في الهندسة الإذاعية الزميل محمد جبر. نتمنى لكم دائما مشاهدين ومستمعي شبكة أجيال الإذاعية أطيب الأوقات وأسعدها. أيها الأحبة، من منا لا يحرص على تعليم أولاده أفضل تعليم وأن يكون تحصيلهم الدراسي أفضل تحصيل؟ ومن منا لا يهتم بأولاده في البيت فيعلمهم ويراجعهم دروسهم إضافة إلى ما تعلموه في المدرسة؟ هذا النوع من التعليم وهو التعليم في البيت من قبل الأهل، الآباء والأمهات والإخوة والأخوات، يسمى التعليم المنزلي. وهو تعليم عرف منذ زمن بعيد، حيث وخاصة في الدول التي كانت تعاني من أوضاع سياسية صعبة أو حروب أو ما شابه. ولعلمكم، في بعض الدول كان يعتمد الأهل على التعليم المنزلي كبديل للتعليم المدرسي، خاصة عندما كان يتعرض أولادهم لصعوبات في الذهاب إلى المدرسة. نحن في فلسطين كلنا نتذكر الانتفاضة الأولى، حيث أغلقت المدارس ووضعت القيود على المعلمين والطلبة في الذهاب إليها. فماذا كان البديل لدى الفلسطينيين المبدعين؟ استخدمنا التعليم المنزلي، سواء أكان في المدارس أم في المساجد أم في الحارات والبيوت. نحن هذه الأيام إذ نتحدث بل ونجمع على أن هناك ضعفا تعليميا واضحا، وأن هناك فاقدا تعليميا كبيرا، خاصة بعد الإضرابات التي امتدت لأكثر من شهرين من المعلمين وما لحقها أو سبقها من إضرابات وتعطيلات في المدارس بسبب الظروف السياسية والجوية. كل هذا أثر على أطفالنا وعلى تحصيلهم. لماذا نحن الفلسطينيين لم نلجأ كثيرا إلى التعليم المنزلي كما فعلناه في الانتفاضة الأولى، وبقي كثير من أبنائنا في بيوتهم لمدة شهرين بشكل متواصل أو متقطع؟ إذن أحبائي دعنا نناقش سوية هذا الموضوع، التعليم المنزلي ودور الأهل في تعليم أبنائهم كتعليم مساند للتعليم المدرسي، مع ضيفينا عبر الهاتف السيد طارق علاونة، وهو مدير التعليم المدرسي في وزارة التربية والتعليم. أخي طارق حياك الله وأهلا وسهلا بك، سوف يكون معنا بعد قليل. وأيضا نرحب وأجمل الترحيب بالخبير التربوي الدكتور سهيل صالحة، وهو أستاذ مشارك في المناهج وأساليب التدريس في جامعة النجاح الوطنية. دكتور سهيل أسعد الله أوقاتكم وحياكم الله.
أسعد الله أوقاتكم جميعا وجميع كل المستمعين.
دكتور سهيل، ربما أطلت أنا في المقدمة بصراحة، لأنني أتحدث من قلب يعني يشعر بالحزن على طالبتنا، وخاصة يعني نحن كلنا ندرك أن هناك فاقدا تعليميا كبيرا، وبالتالي يجب على الجميع أن يتكاتف من أجل تعويض هذا الفاقد التعليمي. كخبير تربوي، ما رأيك بالتعليم المنزلي؟ هل يمكن أن يكون مساندا للتعليم المدرسي الحكومي والخاص؟
شكرا لك دكتور بركات على هاي الفرصة، وشكرا راديو أجيال على الاهتمام بمثل هذه القضية الحساسة اللي تستأثر على تفكيرنا ووجداننا تزداد يوم بعد يوم.
صحيح،
لعلك صادق تماما فيما عرضته عن الهم الذي يجتهدنا جميعا بخصوص الفقد التعليمي والتعليم المنزلي.
صحيح،
كمان بحب أرحب بصديقي دكتور طارق علاودة من وزارة التربية والتعليم.
حياك الله يا دكتور.
في البداية خليني أبدأ بمقدمة بسيطة، لماذا التعليم المنزلي في السياق الفلسطيني؟
نعم،
التعليم المنزلي هو تعليم تقريبا ينقل المدرسة أو ينقل التعليم إلى البيت برعاية الأهل، أو حتى قد يكون عن طريق مدرس خصوصي أو خبير مجتمعي، إنما يقوم بالتدريس داخل البيت أو داخل المنطقة السكنية المعينة.
نعم.
لماذا في فلسطين تزداد أهميته؟
نعم.
قبل كورونا كنا نعاني من مستوى تحصيل متدني، وذلك وفق الإحصاءات والاختبارات الوطنية والدولية اللي شارك فيها وزارة التربية والتعليم.
هذا صحيح.
في كورونا هذا الفقد التعليم ازداد، أصبح ملحوظ أكثر وأكثر.
يعني كنا دكتور سهيل، كنا إذا تذكر كنا في الزمان الماضي، ونحن كلنا نعمل في مجال التربية والتعليم، كنا نتحدث عن جيل الانتفاضة. اليوم عند مدرس جامعي نتحدث عن جيل الكورونا، ونلاحظ جميعا وسوية كم يوجد ضعف يعني في عند طالبتنا حتى في الجامعة الذين انتقلوا من التعليم المدرسي للتعليم الجامعي.
صدقت 100%، حتى الفاقد التعليمي حاليا يطلق عليه اسم فاقد كورونا.
نعم صحيح.
إضافة أخي بركات، ما ننسى الفترة اللي كان فيها إضراب المعلمين خلال الفترة الماضية، وكمان بدنا نظل نتذكر نحن فلسطينيين وأن هناك اجتياح يومي للاحتلال.
صحيح،
تقطع الأيام الدراسية، وأحيانا بعدم التدريس لعدة أيام في منطقة معينة. هذه
الأسباب الخاصة بالسياق الفلسطيني. وكمان احنا عندنا يعني أول شيء نسأل الله الرحمة لشهدائنا، ويعني نسأل الله أن تكون ظروف سياسية جيدة في فلسطين. يعني كلنا أيضا ندرك يعني لا يكاد يمر أسبوع إلا وتعطل المدارس والمحال التجارية بسبب وجود شهيد، بسبب وجود يعني تحديات للشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
100%، يعني الشعب الفلسطيني عم بدفعنا يوم بعد يوم إن نتوجه أكثر وأكثر نحو التعليم المنزلي.
نعم.
وكمان يعني للاستزادة في أسباب أخرى قد تكون عامة، إنه رغبة الأهل إنهم يتدخلوا أكثر في المحتوى الدراسي، في رؤية عامة، في رأي عام عن عدم الرضا عن مستوى التعليم.
نعم.
وأحيانا الأهل بحبوا أن يتوجهوا نحو ثقافة معينة، نحو قيم معينة، أو نحو تنشئة اجتماعية محددة. والأهم صديقي أنه في الفترة الأخيرة أو في السنوات الأخيرة علاقة الحب بين المتعلمين والمدرسة لم تعد تلك العلاقة القوية، وأصبح هناك في مشاعر تأم وملل من المتعلمين نحو المدرسة.
وهذه مشكلة يعني، هذه مشكلة يعني دكتور سهيل، اتركني يعني أنتقل إلى الأخ طارق علاوني من حيث انتهيت. يعني أنت ذكرت أن هناك فاقد تعليمي كبير، هذا أدى إلى ضعف عام في التحصيل الأكاديمي والدراسة عند الطلبة، وبالتالي الكل يدرك ذلك. أخي طارق علاونا، أولا يعني نرحب بك أجمل الترحيب في برنامجنا، أهلا وسهلا بك.
أهلا بك.
يعني أخي طارق علاونا، نحن لا نحمل وزارة التربية والتعليم كل المشكلة، لأنها هي أيضا جزء من الشعب الفلسطيني، جزء من الشعب الفلسطيني، وتعمل بليل نهار من أجل محاولة تعويض الفاقد التعليمي. لكن من المؤكد أنكم تدركون في وزارة التربية والتعليم، وأنت خاصة مدير عام التعليم المدرسي، أن هناك فاقدا تعليميا كبيرا يصعب تعويضه، أليس كذلك؟
يعني مساء الخير دكتور.
الله يسعد مساك.
لك ولزميل أيضا صديق الدكتور سهيل. نعم، الفاقد التعليمي هو موجود.
طيب أستاذ طارق آسف على المقاطعة، يعني إذن الفاقد التعليمي موجود، ولكن أيضا ما خطورة هذا الفاقد التعليمي إذا لم نستطع أن نتلافى وأن نضع الخطط الناجحة والناجعة أيضا للتقليل منه؟ أهلا وسهلا بك مرة أخرى أخي طارق علاونا، ونحن نستمع إليك.
مرة أخرى مساء الخير. يعني الحديث عن الفاقد التعليمي يعني مصطلح يعني يتكرر. أيضا نعم هناك فاقد تعليمي، والفاقد التعليمي هذا يعني جاء بفعل ظروف كلنا نعرفها،
نعم
سواء
صحيح.
كانت مرتبطة بالانقطاع عن الدوام، ويعني أو بفعل ظروف أخرى عشناها سابقا، وأنا أقول يعني أو انتهاكات الاحتلال،
نعم.
ولكن أيضا جاء أحد الفاقد التعليمي يعني أيضا هو متراكم،
صحيح.
ويعني يعود إلى فترات سابقة،
نعم، فترة الكورونا يعني كما تحدث الدكتور سهيل، نعم صحيح،
نعم يعني بتراكم وبتفاقم، يعني ويختلف من مرحلة تعليمية ومن المتعلم ومن طالب إلى طالب، لكن
صحيح.
هذا الانقطاع جاء أحيانا بيكون انقطاع مؤقت، أحيانا بيكون انقطاع ممتد،
نعم.
أحيانا بيكون انقطاع طويل كما كان في فترة الجائحة وفي أيضا الفترات الأخيرة.
صحيح.
أقول في هذا السياق إنه نعم في فاقد، لكن هناك تجربة جديرة بالاهتمام والإشادة أيضا لدى وزارة التربية والتعليم في هذا السياق.
نعم.
سابقا في فترة الجائحة، إذا تحدثنا عنها، هناك حدث مهم كيف تطور مفهوم وتعامل وزارة التربية والتعليم، وتطور خططها أيضا في التعامل مع الفاقد التعليم.
نعم.
أنا أقول في هذا السياق أن التعليم غير منحصر لا في زمان ولا في مكان.
صحيح.
يعني فيما يتعلق أيضا بما تفضلتم به دكتور أنت،
نعم.
والدكتور سهيل،
نعم.
حول التعليم المنزلي.
نعم.
يعني تخيل أنه في زمن جائحة الكورونا يعني تحول التعليم، من البداية كان مباشرة التعليم المنزلي، لكن
صحيح.
التعليم المنزلي عن بعد ومضبوط ومدار من قبل وزارة التربية والتعليم.
نعم. وممنهج.
وممنهج.
نعم، لأن الوزارة تشرف عليه وتتابعه، صحيح.
في متابعة من خلال وزارة التربية والتعليم،
صحيح.
وبتوجيهات أيضا، يعني بتوجيهات مباشرة ومتابعة، نعم. من معالي الوزير وطاقم الوزارة ومديريات التربية والتعليم،
صحيح.
هناك تجربة نوعية في فلسطين، أنا أقولها في هذا السياق، أنه مباشرة تم تدريب جميع المعلمين على تصميم التعليم، ويعني ومنح المعلمين والطلبة أيضا حسابات على منصة التيمز وغيرها من المنصات، ويعني قامت المدارس بعمل برامج للطلاب لحضور الحصص، يعني كان هناك استمرارية وحفاظ على استمرارية التعليم، وبعدها انتقلنا إلى التعليم التتابعي والمتمازج. كل هذا أعطى مسؤولية، أنا بقول هذا،
نعم.
أعطى مسؤولية وأعطى شراكة في الأمور في مهام التعليم أبنائهم، وهذا يرتبط أيضا بالتعليم المنزلي الذي تتحدثون عنه.
نعم صحيح.
لكن في فترة الانقطاع عادة هي ما كان ما تعلمه الطالب وما كان يجب أن يتعلمه الطالب، هناك في فجوة وفي فرق في يعني في الفقدان وخسارة الطلبة. اليوم اسمح لي دكتور،
تفضل.
وبخصوص خطط وزارة التربية والتعليم،
نعم.
اللي تتحدث فيها عن فاقد التعليم مباشرة بعد أن عاد زملاؤنا المعلمون، وهم دائما حريصون على متابعة العملية التعليمية وطلب حقوقهم،
نعم.
أيضا مباشرة قامت المدارس بإعداد بتحديد حجم التعليم لكل مدرسة، لأن هناك في تفاوت وتنوع بين معلم وآخر وبين مدرسة أخرى وبين عنقود المديرية وآخر عنقود آخر. هناك قامت المدارس بتحديد حجم الفاقد التعليمي من المقررات والبحث الدراسية. عمل المشرفون التربويون ومن سواء كان مشرف مختص أو منسق نوعية أو منسق عنقود على متابعة هذه الخطط، وأيضا بالتنسيق والتواصل والإشراف لمديري المدارس على تلك الخطط، لأنهم أيضا مسؤولون في هذا السياق ومتابعون للخطط. ارتأت يعني هناك يعني بعض مديريات الخطط، ارتأت بعض المدارس حقيقة ومديريات التربية والتعليم في خططها برامج وأجراءات متنوعة. اليوم كان هناك دوام في مدارسنا دوام لأيام السبت، بعض المدارس أضافت حصة يعني لبرنامج المدرسة، بعض أداء الطابور الصباحي في الساعة 8 إلى ربع، بعد الحصة الأولى في الساعة 8 إلى ربع، 7:35 دقيقة، 7:30 بدأ الطابور الصباحي. هذا كل مدرسة يعني بنت بما يتناسب مع ظروف المدرسة، لكن وحجم الفاتر التعليمي. هناك مدارس التزمت بنظام الدوام بالكامل، وهذه المدارس ستنهي دوامها في الفترة المحددة وفق الأجندة. لكن هناك مدارس أيضا نعزل فيها قاعات ثانوية عامة وارتأت أيضا عن تواصل، وهناك تعليمات من وزارة التربية والتعليم وكتب رسمية بهذا الخصوص حول طبيعة التعويض والفاقد التعليمي. الأهم في الموضوع أن هذه الخطط يتم يعني متابعتها من قبل المشرفين التربويين، من قبل مديري المدارس، والمدارس أيضا والمديريات ستقوم بمتابعة تنفيذها وضمان حق الطالب في التعليم والحصول على تعليمه. نحن نقول نعوض، ولكن لا نقول نستكمل التعليم بشكل كامل. التعويض لا يعني أننا بالإمكان
أكيد
أن نقوم بإعطاء كل ما يتعلق في المبحث للطالب، لكن ضمن الإجراءات التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم وبرامجها. ويعني في هذا السياق أنا أقول بأن تجربتنا في هذا السياق واضحة، و يعني بإذن الله ستتم متابعة هذه البرامج مع المدارس والطلبة والمعلمين. وأقول بهذا السياق أن أيضا معلمونا هم أيضا حريصون على إكمال رسالتهم وتلقي طلباتهم للتعليم المطلوب.
طيب إذن أخي طارق، أنا أشكرك يعني، وأنت فعلا يعني كنت صريحا وواضحا فيما ذكرت. إذن نحن في وزارة التربية والتعليم، وعندما نقول نحن لأننا نحن وأنتم في مركب واحد، نحاول أن يعني أن نقلل من الفاقد التعليمي، ولا يمكن أن نعوض الفاقد التعليمي، لأنه كما ذكرت الفاقد التعليمي هو فاقد تراكمي مرة بفترات طويلة وفترات صعبة وانقطاعات يعني كثيرة عن العملية التدريسية. لكن السؤال لك أخي دكتور سهيل صالح، وأنت خبير تربوي، يعني إذا نحن فعلا عندنا مشكلة كبيرة. نحن حتى قبل الكورونا كنا نشعر بأن هناك ضعف عاما في التعليم وفي التحصيل الدراسي. طبعا كلنا يدرك الأسباب، التدخل التكنولوجي وانشغالات الطلبة ويعني أمور كثيرة جدا. لكن بصراحة الأهل لم يلعبوا دورا واضحا في تعويض الفاقد التعليمي أثناء الفترة الأخيرة، والتي نقصد فيها انقطاع الطلاب لمدة تقريبا شهرين عن الدراسة. ما السبب برأيك؟
شكرا لك أخي محمد، شكرا للطارق على الإفاضة والإفادة من جانب وزارة التربية والتعليم. الصحيح أنا بشاركه الرأي وبشاركك الحديث أنه بالفعل هذه مسؤولية كبيرة ألقيت على عاتق الأهل وتركت وجوه حتى في وجه المجتمع المحلي دون إرشاد أو توجيه أو نظام.
صحيح.
فالقضية ليست فقط نقل المدرسة كمكان من مكان المدرسة إلى البيت، والأهل أصبح دورهم تعويض الأبناء ما فقدوه وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. والحقيقة إنه هاي محاولات كانت محاولات ارتجالية ما في رؤية واضحة إلها، لأنهم أهل دافعهم هو الحب والعاطفة والاهتمام في الابن.
فهم مهما كانوا لن يصلوا إلى درجة الاحتراف مثل المعلمين.
أكيد.
وما ننسى أيضا أخي بركات إنه هذا الأمر رافقوا إرهاق نفسي
صحيح.
للأهل والطفل على حد سواء.
نعم.
الحقيقة إحنا في محاولات لجعل التعليم المنزلي منظم والأهل يشاركوا وزارة التربية والتعليم مسؤولية التعليم وأيضا تقليص الفجوة في الفاقد التعليمي من خلال عدة حلول من خلال عدة اقتراحات قد تساهم في أن احنا جميعنا نتحمل المسؤولية ونكون جميعا في نفس القارب ولدينا هدف واضح تجاه أبنائنا وتجاه تعليمنا في فلسطين.
طب أخي دكتور سهيل يعني بالذات اسمح لي أن أقاطعك هنا وأن أرجع مرة ثانية بهالعبارة اللي ذكرتها للأستاذ طارق علاوني. يعني أستاذ طارق لماذا تتحمل فعلا الوزارة مسؤولية الفاقد التعليمي؟ لماذا الوزارة تضع خططا لمحاولة تقليل الفاقد التعليمي دون الاستعانة بالمجتمع المحلي، دون الاستعانة بالمؤسسات التعليمية الخاصة، دون الاستعانة بالأهل الذين هم الخاسر الأول بخسران أبنائهم للفاقد التعليمي؟ أخي طارق هل أنت معنا؟ يبدو نعم معنا. أخي طارق سمعت السؤال؟
نعم دكتور. الوزارة يعني لا تتحمل لوحدها مسؤولية ما جرى وما
صحيح.
الوزارة لم تأتي بجائحة كورونا ولم تكن جائحة كورونا مقصورة فقط على فلسطين أو منحصرة في فلسطين. حتى في الفاقد التعليمي ما أخيرا أيضا عن الانقطاع في العملية التعليمية الوزارة في بناء خططها كانت تقدر كانت متواصلة مع جميع أقطاب ويعني وعناصر المجتمع المحلي والمدرسة للمدرسة ولأمر نحن لا نتعامل في وزارة التربية والتعليم وهذا نهج يعني يتبناه مع الوزير وطاقم الوزارة وعطوف الوكيل والجميع. نحن لا نتعامل بمحبنا في هذا الموضوع. استمعنا إلى جميع الجهات ذات العلاقة وقد حرصنا أيضا خلال تلك الفترة على
ولم تحمل هذه الجهات مسؤولية صح؟ ولم تحمل هذه الجهات مسؤولية وربما يعني مثل ما ذكر الدكتور سهيل يجب أن يكون هناك عمل تشاركي. يعني لماذا تتحملون يعني أنتم وحدكم المسؤولية؟
تسمح لي دكتور كان هناك في مخاطبة وحرص دائم لأولياء الأمور بأن يقوموا بدورهم أيضا.
نعم.
لأنه المسؤولية التعليم الأبناء هي لا تقع فقط على وزارة التربية والتعليم هذه مسؤولية مجتمعية مسؤولية صحيح. مشتركة تشارك فيها الجميع.
أكيد.
لذلك كان هناك في تواصل دائم مع مجالس أولياء الأمور ومجالس أولياء الأمور الموحدة على مستوى الوطن وأيضا يعني المؤسسات ذات العلاقة التربوية وغير التربوية أيضا ذات العلاقة المؤسسات المجتمعية التي دفعت دائما بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم وبالتواصل أيضا مع جهات العلاقة لاستعادة يعني الدوام في المدارس ونحن نقدر هذه الجهود. لذلك أنا أقول هناك أولويات حقيقة في إعادة والحد من الفاقد التعليمي والأولوية هي دائما قلنا أنه يعني الحمد لله طبعا اليوم في المدارس وقد عادوا ومعلمونا يعني هم دائما حريصون وأنا يعني كنت معلما ومعلمون حريصون في العودة متابعة تنفيذ الخطط وبحيث يتم الحد من هذا الفاقد من خلال برامج ومن خلال إجراءات مختلفة اليوم تبعا لحجم الفاقد التعليمي في كل مدرسة. يعني
طيب أخي طارق أنا يعني مهمش أقاطعك من قاطعتك وقاطعت كمان أخونا الدكتور سهيل كان يحكي بإشي. يعني خلينا نوقف على نفس النقطة يعني حتى يكون ماشي بنفس السياق. الآن إذن يعني الوزارة تحاول أن تشرك المجتمع المحلي مؤسسات المجتمع الأهلية وتحاول
تشرك المجتمع المحلي
تشرك وتحمل مسؤولية لا تحمل مسؤولية مش هيك؟
المسؤولية مشتركة ومسؤولية جماعية.
طيب. جميل. هلا دكتور سهيل صالحة يعني بأنك أنت خبير في المناهج وأساليب التدريس وأيضا يعني مطلع على تجارب عالمية في مجال التدريس. الآن السؤال الأهل ونحن ونتحدث عن التعليم المنزلي ما دور الأهل في تعويض أو في التقليل من الفاقد التعليمي الذي ذكره الأستاذ طارق بأننا لا يمكن أن نعوضه لكن نحاول أن نقلل منه قدر الإمكان. ما دور الأهل في ذلك؟
أنا بدي أحاول فقط ونخفض الفاقد التعليمي بعدين عبر راديو أجيال هناك مجموعة من الاقتراحات التي يمكن أن تعظم دور الأهل وتساعدهم في معالجة ليس الفقد التعليمي وإنما كل القضايا التي تدور حول ما فقد. إحنا في فقد التعليمي وأنا بفضل أسميه مظلة ما فقد، محتاجين لمعرفة نوعه وكمه، كيف نعالجه، كيف نقيسه، هل هو فاقد تعلمي أم فاقد تعليمي، وبحاجة أكثر إلى أن نعرف متى بدأ. الفترة اللي كانت جائحة كورونا وما بعد كورونا جعل الفاقد التعليمي مكان للحوار، للبحث، للمعالجة. لازلنا قاصرين عن بناء تلك الأدوات لقياس تلك الفاقد وتحديده، اللي هو يبدأ العلاج السليم من التشخيص السليم.
صحيح.
بمعيتك ومعية أخي طارق وعبر راديو أجيال بحب أعرض مجموعة من الاقتراحات اللي قد ساعدنا جميعا على تجاوز الفاقد التعليمي والتوجه بشكل قوي نحو التعليم المنزلي. أولا، نحن بحاجة إلى تحديد المعارف والمهارات ذات الأولوية المركزية كي يتمكن الأهل من معرفتها والسير عليها. نحن بحاجة في فلسطين إلى إعداد دليل للتعليم والتدريس في حال الطوارئ للمعلمين والأهل.
جميل.
نحن بحاجة إلى إعداد دليل ولي الأمر في التعليم المنزلي. ليس من المنطق أن يترك الأهل لوحدهم في مواجهة مسؤولية عظيمة ما بين التعليم واللحاق بما يمكن اللحاق به وتعويض ما تم فقده.
وهذا السؤال الذي كنت إن أريد أن أوجهه للأستاذ طارق علاوني، تفضل. نعم
دكتور،
يعني لا أستاذ طارق خليني أكمل. نعم. الدكتور سهيل، لكن هذا السؤال بهمني فعلا جاو فيه، إنه الدكتور سهيل بيحكي إنه لابد من وجود دليل. يا أخي بلاش دليل، على الأقل لابد يكون من برنامج إرشادي للأهل في التعامل مع أطفاله مع أولادهم في المدارس. يعني هذا ربما تجيب عليه بعد أن يكمل الدكتور سهيل بعد إذنك. تفضل يا دكتور سهيل.
شكرا لكم. تفعيل دور مؤسسات المجتمع المحلي في إرشاد الأهل وتوجيههم نحو أدوارهم في التعليم. من المهم وبضم صوتي صوت أخي طارق إعادة النظر في العلاقة بين المدرسة والأسرة وكيف تساعد المدرسة الأهل في التعلم والتعليم. في عنا كنز في فلسطين اسمه كنز المتقاعدين، كنز المعلمين المتقاعدين.
جميل.
في عنا كنز اسمه المتطوعين من طلبة الجامعات ومن خريجين.
نعم.
والذين يمكن استثمارهم في تحسين ورفع مستوى التعليم في فلسطين. تأسيس موقع إلكتروني يساعد الأهل في هذه المهمة العظيمة في التدريس، وقد يكون بإشراف وزارة التربية والتعليم. نتعلم من تجاربنا في الانتفاضة الثانية، كان في حادث ما التعليم الشعبي وأنتهى الحي بإمكان أي منطقة سكنية إنها تأسس داخل ذلك السكن، داخل تلك العمارة، تعلم وتعليم. وبالتالي نبقى على تواصل واتصال بالمدرسة، نبقى على اتصال والتواصل بالتعليم، وما نعتبر أنه كل الحالات الطارئة اللي بتمر علينا هي أيام مثل أيام الإجازة. ما ننسى مع هذا التعلم، مع هذا التعليم المنزلي، نحن بحاجة للاهتمام بالصحة النفسية للأهل وللأطفال جنب إلى جنب مع التعليم المدرسي.
دكتور سهيل، يعني الدكتور سهيل حقيقة يعني ما ذكرت مهم جدا، يعني هذه التوصيات ضرورية جدا ومهمة جدا من أجل محاولة رفع المستوى التعليمي في فلسطين. الأستاذ طارق علاوني، بصراحة يعني كلنا ندرك تماما أن الأهل يلعبون دورا كبيرا. أظن أستاذ طارق متعلموا أولادكم في البيت ولا لا؟ يعني بتراجعوا لهم دروسهم، مش هيك؟ انت وزوجتك وطول عمرنا، مش هيك؟ يعني بصراحه فلسطين بيختلف عنه كل مكان في العالم. كثير في امكنه في العالم انه الطالب في البيت ما حتى بروح مع كتبه، لانه خلاص المدرسه بتعوضه. بس احنا عارفين الوضع، مدارسنا يعني يوم دراسي قصير، صفوف مكتظة، مشاكل يعني احنا بنعرفها اقتصادية، بالتالي بيئة تعليمية بصراحة تفتقد الى الكثير من البيئة المناسبة. يعني بصراحة ما مننا نغطي الشمس بغربال ولا منحمل وزارة التربية والتعليم، يعني المشكلة، لانه هذه مشكلة عامة طامة في فلسطين، يعني بتعاني منها وزارة التربية والتعليم، بتعاني من الصحة، بتعاني منها كل البلاد. الان السؤال، لماذا لا نعتمد على الأهل؟ طب نعتمد على أهل، والأهل أساسا بيقوموا بدور أساسي مثل ما قال الدكتور سهيل. طب ليش وزارة التربية والتعليم ما تعمل أدلة، ما تعمل إرشادات، ما تعمل لقاءات، ما تعمل مثلا ورشات تدريبية للأهل حتى يقوموا بمساعدة ومساندة التعليم المدرسي في تعليم أولادهم، بس بطريقة إيش؟ ممنهجة، بطريقة مدروسة، مش بطريقة عشوائية ارتجالية. شو رأيك؟
أنا دكتور شكرا، يعني لم تترك وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور والطلبة لوحدهم، ولم تتعامل مع الموضوع بعشوائية إطلاقا. وأنا أؤكد ذلك من خلال حدث تاريخي على مستوى وزارة التربية والتعليم، وهو مرتبط أيضا بالتعليم المنزلي. هذا أنا بقول فضائية فلسطين التعليمية، هذا إنجاز تاريخي لأول مرة في فلسطين. لتخيل أن وزارة التربية والتعليم من خلال هذه الفضائية وبإشراف ومتابعة معالي الأستاذ دكتور مروان عوتان، اللي تغلب يعني هذا المشروع، اليوم الفضائية الفلسطينية تبث على مدار دوراتها البرامجية المتتالية بشكل متواصل دروسا لطلبة لجميع الطلبة وهم في البيوت في منازلهم. الموضوع لم يترك لأولياء الأمور للحديث حول كيفية تعليم أبنائهم المقرر الدراسي والمنهاج بشكل عام. هناك دروس في جميع الصفوف تبث عبر فضائية فلسطين التعليمية، ويعني سواء كان طالب في البيت أو كان في المدرسة أو في الأصلي، هناك يعني هذا كله أسهم في الحساب على استمرارية العملية التعليمية سابقا واليوم. أنا أقول واليوم في هذه الفترة أيضا تبث حصص تفاعلية لطلبة الثانوية العامة، يأتي المعلم المختص، معلم المبحث، ومعه أيضا المشرف التربوي، يتواجدان في الاستوديو ويقوم الطلبة طبعا بعد أن تم تعميم الروابط والدورة البرامجية على جميع المديريات والمدارس، طبعا يقوم المعلم بعرض المحتوى، وهناك يتم التفاعل المباشر من خلال مواقع الرسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة وصفحة الفضائية وصفحة وزارة التربية والتعليم ومن خلال الهاتف أيضا هاتف الفضائية. تخيل أن يتم ذلك في فلسطين، هذه تجربة. ومن هذا السياق بقول أنا لم تترك وزارة التربية والتعليم الأمر عشوائيا. هاي الأمر الآخر، أنه نعم هناك في بديل تم إعداد أولياء الأمور حول لأن أولياء الأمور هم جزء أصيل من العملية التعليمية. يمكن لنا الحديث عن تطور
يعني هذا الدليل. هل وزع يا أستاذ طارق؟ يعني أنا شخصيا ولي أمر وسيد، خلينا نقول جد، يعني ما وصلنا دليل زيك ولا شفته مثلا.
هذا الدليل، لكن تم تصميم هذا الدليل تم تصميمه دليل حول عمل أولياء الأمور ودور أولياء الأمور بشكل من خلال يعني الأنشطة الطلابية وأيضا الأنشطة التعليمية التالية. نعم ربما نكون بحاجة أكثر إلى تصميم دليل في يعني متابعة أولياء الأمور حول تعلم أبنائهم، لكن التحدي أقول هنا في هذه في عملية التعليم المنزلي هناك تحديات كبيرة. يعني هل هناك في معلم متخصص؟ وزارة التربية والتعليم وصلت الفضائية التعليم معلمين متخصصين، ما هو دور أولياء الأمور في هذا الجانب؟ لأنه عندما نقول تدخل أولياء الأمور في العملية التعليمية لا نعني أن يكون ولي الأمر هو المعلم البديل للمعلم الأصيل في المدرسة.
ممكن يكون أي حد،
لكن هو مساند. ويعني أقول في هذا السياق أيضا وفرت وزارة التربية والتعليم منصات سواء كانت تينز أو منصة إيليرن والفضائية التعليمية وغيرها، كلها ساهمت وتم تقييمها على مديريات التربية والتعليم والمدارس والمدارس تعرفها أيضا. كلها ساهمت في أن يكون هناك مرجع لولي الأمر لحث ابنه وابنته للوصول إلى هذه المنصات، وبالتالي تلقي التعليم المضبوط والنوعي والدقيق لطلباتنا. وأنا يعني نعم
أشكرك أخي طارق، لكن يعني دعنا نتفق سوية يعني على أن وزارة التربية والتعليم تقوم بجهود مشكورة عليها في محاولة تفعيل دور الأهل، لكن يعني كما يرى الأخ سهيل وأنا ربما أيضا يعني أرى ذلك، أن الأهل لم يفعلوا بالشكل المطلوب، وأن التعليم الأهل ولأولادهم ما زال ارتجاليا. مع الإجماع العالمي على أهمية التعليم المنزلي، على سبيل المثال الروائي الأمريكي جورج سانتانيا يقول الطفل الذي اقتصر تعليمه على المدارس هو طفل لم يتعلم بعد. على سبيل المثال بنيامين فرانكلين، جورج واشنطن، توماس أديسون، مارك توين، هاي شخصيات معروفة عالميا. هدول ما راحوا للمدارس 12 سنة، راحوا للمدارس سنتين ثلاث أربعة وتعلموا على يد أبائهم أو تعلموا ذاتيا. هذا يعني كله يعطينا يعني بيبين لنا أهمية التعليم المنزلي إذا تم استخدامه بطريقة صحيحة. أستاذ سهيل، يعني ما رأيك كيف فعلا يمكن أن نفعل التعليم المنزلي في ظل الظروف التي نعرفها وفي ظل الدور الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم والمعيقات والتحديات التي تواجه التعليم في فلسطين؟
صديقي، لا يمكن أن نطلب من الأهل أن يكونوا معلمين محترفين
نعم
بنفس قدرات ومؤهلات وكفايات المعلمين.
نعم أكيد،
نحن بحاجة إلى إرشاد الأهل كيف يعلموا أبنائهم. إحنا جميعنا كأولياء أمور ندرك كيف يتم تعليم الأبناء في البيوت
بشكل عشوائي وارتجالي، بصراحة ما عندهم خبرة
ارتجالي. ندرك أيضا أن قدراتنا محدودة لسقف معين،
صحيح
بعض المواد الدراسية تحتاج إلى تخصص
أكيد.
لا نستطيع أن نجعل الأهل أم أب أو إخوة معلمين متخصصين في مادة ما في محتوى ما، وكمان ما بنضمن أنه إذا علموا هذه الأمور يعلموها بالشكل الصحيح أو بالشكل السليم.
طب شو الحل إذن يا أستاذ سهيل؟ شو الحل؟
إرشاد الأهل.
نعم،
نحن بحاجة للعمل مع وزارة،
يعني الإرشاد لا يكفي، ربما دورات تدريبية مثلا مش هيك كمان؟
نعم
يعني دليل إرشادي لا يصل إلى الأهل أو يصل ولا يقرأ ولا يكفي
100%. بحاجة إلى لقاءات مستمرة
نعم
بين الأهل بين المدرسة، بحاجة إلى أن الأهل يعرفوا كيف لازم يعلموا أبنائه في البيت، بحاجة أيضا إلى أبعد من ذلك، بحاجة إلى تعليم الأهل كيف يتعاملوا مع المنصات الإلكترونية.
صحيح،
تعلم عن بعد كثير في مجتمعنا في أسرنا في عوائلنا قدرات، لكن لا نستطيع التوجيه المناسب لاستثمارها إلى الحد الأقصى. عم نتركهم لحالهم يواجهوا هذه القضية بدون أدنى إرشاد أو توجيه أو حتى نشرة.
إذن أخي سهيل، يعني بصراحة وقت البرنامج قد انتهى، يعني هذا البرنامج أو هذا الموضوع بحاجة إلى المزيد من الشرح، لكن أظن أننا في هذا البرنامج يعني أولا اتفقنا على وجود فاقد تعليمي، نتفق على أن وزارة التربية والتعليم تقوم بدور مهم وفعال في محاولة تقليل الفاقد التعليمي، لكن أيضا نتفق بأن الأهل أيضا يحاولون يعني مساعدة أولادهم، لكن ليس بطريقة مدروسة، ليس بطريقة ممنهجة. وبالتالي نحن ندعو وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أن تفعل دور الأهل في التعليم المنزلي كمساند للتعليم المدرسي. في النهاية أشكرك أخي الدكتور سهيل صالحة، الأستاذ المشارك في المناهج وأساليب التدريس في جامعة النجاح الوطنية. الشكر لك موصول أخي طارق علاونة، مدير عام التعليم المدرسي في وزارة التربية والتعليم. الشكر لكم أيضا أعزائي ومستمعينا ومشاهدين عبر الفيسبوك، ونلقاكم بعد قليل في الجزء الثاني من البرنامج وهو أيام زمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أجيال والمجتمع، برنامج إذاعي يأتيكم كل سبت بعد موجز الرابعة مع الدكتور بركات فوزي القصراوي.